إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طيبة أمسكت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس منها فشربوا وسقوا ورعوا، وأصاب الطائف إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فنبينا عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالوحي بالعلم الذي جاء به بالغيث النازل من السماء، وبين النبي عليه الصلاة والسلام هنالك أن هنالك من انتفع بالعلم ونفع غيره، هنالك من انتفع بالعلم ونفع غيره، وهنالك من أعرض عن العلم ولم يرفع له رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء هم أشقياء الخلق الذين لم ينتفعوا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لم يبالوا بما جاء به ولم يهتموا به وأعرضوا عنه إعراضا كبيرا والعياذ بالله. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما أرسل وانتفع بما أرسلت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالسعيد من أخذ الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلم وعلم ونفع نفسه بالعلم ونفع غيره، والشقي من أعرض عن الهدى الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي بجهله والجهل هو أعظم داء، الجهل هو أعظم داء، وجميع الأدواء ناتجة منه، جميع الأدواء ناتجة من الجهل والعياذ بالله، فهو أصل الداء وينبعث منه الداء. وإذا ما عافى الله سبحانه وتعالى العبد من هذا الداء فهو المعافى وهو السعيد وهو المفلح وهو الناجي. في الدنيا وفي الآخرة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وجاء عن غيره، جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العلم هو الطريق الموصل إلى الجنة، وكما يذكر عن أبي الدرداء أنه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامسة فتهلك. روى ذلك البيهقي في المدخل، وروى ذلك ابن عبد البر في جامع فضل العلم بيان العلم وفضله، وروى ذلك غيرهما: كن عالما أو متعلما أو محبا للعلم أو متبعا لأهل العلم سائلا عن دينك، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا تكن الخامس، قال الراوي، أي لا تكن مبتدعا، لا تكن صاحب هوى متبعا لهواك مبتدعا فتهلك. فإما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما للعلم وباحثا عن العلم ومسترشدا أو محبا لذلك أو متبعا للعلماء تسأل عن دينك، وإلا فإنك من الهالكين والعياذ بالله. إن كنت على الصفة الخامسة صاحب هوى فإنك من الهالكين والعياذ بالله. والذي يريد أن يسير إلى الدار الآخرة بهواه وبالجهل فإنه لن يصل، أي لن يصل إلى مرضاة الله عز وجل، لن يصل إلى مرضاة الله. إذا أراد أن يصل إلى مرضاة الله عن طريق الجهل واتباع الهوى فإنه لن يصل. والشخص إذا أراد أن يسافر إلى بلد من البلدان وبينه وبين تلك البلد طرق كثيرة، فيها طرق مهلكة وهي أكثر الطرق، وطريق سالم يوصل إلى تلك البلدة بأقرب سير، فإن كان الشخص عالما بذلك الطريق سلم ووصل إلى مقصوده، وإن لم يكن عالما وكان سائلا لمن يعلم ومسترشدا فإنه أيضا يسلم، فيدله أصحاب الخبرة بطريق السلامة فيصل إلى المقصود ويسلم من الشرور. وإذا لم يكن عالما ولا سائلا لمن يعلم واتبع هواه ونظر إلى تلك الطرق فرأى الطريق التي هواها التي فيها الأشجار المثمرة والتي فيها الأنهار الجارية التي فيها الزينة والبهجة وقال: أمشي من هذه الطريق، فإنه يهلك والعياذ بالله، يهلك والعياذ بالله، إما عن طريق السباع المهلكة وإما عن طريق قطاع الطرق أو غير ذلك. وهكذا من أراد أن يسير إلى ربه سبحانه وتعالى، إما أن يكون عالما أو يسأل العلماء، يسأل العلماء عن دينه ولا يرضى بالجهل واتباع الجهل، فإن هذا هو عين الهلاك. الجهل كما قلنا معشر المسلمين هو أدوى الأدواء وأشد الأمراض المهلكة والعياذ بالله. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لما دعا لابنه فأخبره الله عز وجل أنه ما هو من أولاده الذين وعده من أهله الذين وعدهم الله عز وجل بالنجاة، لأنه من الكافرين. ثم وعظه رب العالمين سبحانه وتعالى فقال له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، حين قال لهم يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. استعاذ بربه سبحانه وتعالى من الجهل وأن يكون من الجاهلين، فالجهل مذمة والجهل مهلك، إن سار الإنسان على جهله. أما إذا سأل عن دينه واسترشد في كل صغير وكبير فهو في عافية، إن كان سائلا ومسترشدا عن دينه وكان باحثا للحق غير متبع لا يتبع الجهل والهوى فإنه في عافية، وإنما الخطر أن يكون الشخص متبعا لجهله لا يسأل عن دينه ولا يبالي، من المعرضين والعياذ بالله. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فلا تكونن من الجاهلين، وإن كان كبر عليك نعم إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هكذا يعظ رب العالمين سبحانه وتعالى أنبياءه ويعظ رسله بهذه الموعظة البليغة الموعظة النافعة، فإن الجهل كما عرفنا هو أدوى الأدواء وأشد الأمراض. الجهل هو أصل كل شر وشقاء في الدنيا وفي الآخرة، أصل كل شر وأصل كل شقاء في الدنيا والآخرة. الجهل هو الذي يوقع من يوقع من الناس في الفتن، سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات. الساقطون في الفتن الهالكون فيها هم أهل الجهل والعياذ بالله، هم وقود الفتن، لأن ما عندهم من نور العلم الذي به تنكشف لهم به الحقائق فيعرفوا الحق والباطل ويعرفوا الشيء النافع والشيء الضار، فلهذا هم وقود الفتن على مر التاريخ. إذا هاجت الفتنة فوقودها هم الجهال، إذا هاجت الفتن في الناس فإنها تشتعل في أجساد الجهال والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى عن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وقعوا في تلك الفتنة وعظموا الحقير، عظموا قارون وهو حقير عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وعظموا ما عنده من الدنيا والبهرج، والدنيا وما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. عظموا في الشيء الحقير. وأهل العلم نجاهم الله سبحانه وتعالى من تلك الفتنة وعلموا أنها فتنة في الدنيا فابتعدوا عنها وسلم لهم دينهم ونصحوا أولئك الجهال، وما استفاق الجهال من جهلهم حتى خسر الله عز وجل بقارون الأرض، فعلموا أنه ما هو معظم عند رب العالمين سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى ما أعطاه تلك النعم لما له من المكانة عنده سبحانه وتعالى والمنزلة العالية، وإنما ابتلاه فسقط في البلاء فخسف به إلى الأرض والعياذ بالله، خسف به وما يملك فالجهل يوقع العبد في الفتن، لأن ما عنده نور العلم يعرف حقائق الأمور فيقع في الفتن، وهم وقود الفتن، الجهال هم وقود الفتن والعياذ بالله. الجهل يوقع صاحبه في الشرك الأكبر، فالشرك أصله الجهل، والكفر أصله الجهل. الشرك أصله الجهل، الشرك لا يخرج من العلم وإنما يخرج من الجهل والجهالات، والكفر ما يخرج من العلم وإنما يخرج من الجهل والجهالات والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن بني إسرائيل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون أفغير الله أبغيكم قال فغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم ذكرهم الله عز وجل بما حصل لهم من الإنجاء من شر فرعون، وكان يسومهم قبل ذلك سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الذي أوقعهم في هذا الطلب الذي هو من قبيل الشرك الأكبر، طلبوا شيئا من قبيل الشرك الأكبر. ما الذي أوقعهم في هذا الطلب؟ هو الجهل. سألوا هذا السؤال العظيم وكان السبب هو الجهل والعياذ بالله. رب العالمين سبحانه وتعالى يمن على بني إسرائيل فينجيهم من فرعون الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. فأهلكه الله سبحانه وتعالى، وكان يسومهم سوء العذاب، فأنجاهم الله عز وجل بفضله وجوده وكرمه وأهلك عدوهم. وشاهدوا تلك الآية العظيمة في هلاك فرعون بعد أن اشتد بهم الحال وصار البحر من أمامهم وفرعون ومن معه من جنده من خلفهم، فضرب موسى البحر بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فأنجى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وأغرق الله عز وجل فرعون وهم يشاهدون فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. ولما أنجاهم الله عز وجل وأهلك عدوهم؟ لأنهم أهل توحيد، استجابوا لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وعبدوا رب موسى عليه الصلاة والسلام، وأهلك الله فرعون من معه الذين عبدوا غيره، فأنجى هؤلاء لتوحيدهم وإيمانهم، وأهلك هؤلاء لكفرهم وشركهم وبغيهم وظلمهم. فشاهدوا هذه الآيات العظيمة بأعينهم وتجاوزوا البحر، نجاهم الله عز وجل، تجاوزوا البحر فشاهدوا قوما من أهل الشرك لهم آلهة متعددة، ذاك يعبد كذا وذاك يعبد كذا من دون الله وذاك يعبد كذا من دون الله. فخاطبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وطلبوا هذا الشيء العجيب الغريب، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأين رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أنجاكم والذي من عليكم بالمنن العظيمة، وشاهدتم الآيات العظيمة التي أجراها رب العالمين سبحانه وتعالى وأهلك عدوكم؟ نسوا كل ذلك بسبب الجهل، ولم يكن ذلك في زمن بعيد لما تعدوا البحر، فالعهد قريب، العهد الذي عهد الآية العظيمة ما زال قريبا، ومع هذا يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. ما يصدر من هذا الكلام إلا من ناس فيهم ما فيهم من الجهل، ما يصدر من هذا الكلام من أهل العلم المتبصرين. فالجهل يوقع العبد في مثل هذه الأمور العظيمة، يوقع العبد في الشرك والعياذ بالله، أو في طلب الشرك. وهؤلاء ما عبدوا غير الله عز وجل لكنهم سألوا، فلما أنكر عليهم نبيهم موسى عليهم عليه الصلاة والسلام تركوا لكن الطلب كان من طلب هذا عبادة غير الله عز وجل أمر عظيم. وفي الترمذي وعند غيره من حديث أبي واخد الليثي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين اتجه إلى حنين ودخل في ذلك الجيش مسلمة الفتح، أناس قرب عهدهم من الشرك من الجاهلية أسلموا قريبا وكانوا يجهلون الشيء الكثير من أحكام الشريعة، فلما وصلوا إلى شجرة يقال لها ذات أنواط كان المشركون يعلقون أسلحتهم في تلك الشجرة، ينوطون عليه الأسلحة أي يعلقون رجاء البركة، يلتمسون من الشجرة البركة على النصر والتأييد على الأعداء. فقال أولئك القوم الذين قرب عهدهم نعم الذين أسلموا قريبا وكانوا قبل ذلك في جاهلية، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتتبعن سنن من إن السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هذا الأمر، وأن السبب الذي حصل لهم كالسبب الذي حصل لقوم موسى هو الجهل، الجهل هو الذي يوقع في مثل هذه الأمور. وهؤلاء كما عرفنا وهذا الأمر لم يحصل من علماء الصحابة ولا من السابقين الأولين من المهاجر والأنصار، وإنما من قوم قرب عهدهم بجاهلية ما عندهم علم بكثير من أحكام الشريعة، فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام فانزجروا رضي الله عنهم أجمعين. فالجهل يوقع الشخص في الشرك أو في طلب الشرك والعياذ بالله، الجهل يوقع العبد في البدع والخرافات، في البدع والخرافات. البدع والخرافات تنتشر في أوساط الجاهلين ما تنتشر في أوساط العلماء، العلم يهدم البدع، والجهل هو باني البدع، الجهل هو الذي يبني البدع وتعشعش البدع في قلوب الجاهلين والعياذ بالله. الأماكن التي دخل فيها العلم وانتشر فإن البدع تخف وتقل وتزول، والأماكن التي فيها الجهل وينتشر فيها الجهل تنتشر الخرافات وتنتشر البدع والعياذ بالله بسبب الجهل. الجاهل الذي يرضى بجهله ولا يسأل عن دينه، أما الجهل الذي يسأل عن دينه فكما قلنا هو بعافية. في قصة عبد الله بن مسعود مع أصحاب الحلق الذي رواها الدارمي وغيره، لما اجتمعوا في المسجد وجمعوا الحصى وجعلوا لهم إماما يأمهم في الذكر، يأخذ حصى ويرمي بها ويقول سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون، قد جمع كوما من الحصى يأخذ حصى ويرمي بها وعنده حلق يقودهم على هذا الذكر ويعد التسبيح والتهليل والتكبير عن طريق تلك الحصى. فلما أخبر أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود وقال له لقد رأيت شيئا في المسجد أنكرته وإني والله لم أرى إلا خيرا، أي باعتبار الظاهر أنه ذكر لله عز وجل لكنه أنكره لأنه لم يعرفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر له الخبر فقال له ماذا قلت لهم؟ قلت لم أقل لهم شيئا منتظر رأيك. قال فهلا قلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا تنقص من حسناتكم شيء؟ ثم وقف على تلك الحلق فقال ما أسرع، ما الذي أراكم تصنعون؟ قالوا حصى نعد بها الذكر. فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تبلى وآنيته لم تكسر بعد، وهؤلاء أصحابه متوافرون، العلماء موجودون في أوساطكم وهؤلاء أصحابه متواجدون، فقالوا يا نعم فإنكم على ملة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لن يصيبه. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويم الله ما أظن أكثرهم إلا منكم. قال عمرو بن سلمة فرأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج أدى بهم الجهل إلى البدعة النكراء بدعة الخوارج جهال وما سألوا العلماء. علماء الناس في ذلك الزمن هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وهم موجودون كبار الصحابة في ذلك العهد لهم وجود وعلماء الصحابة متوافرون وما سألوا عن دينهم رضوا بجهلهم وانفردوا بجهلهم وكان مؤدى الحال أن انتقلوا من بدعة صغيرة إلى بدعة كبيرة. وليس في البدع ما هو من صغائر الذنوب وإنما هي مراتب. البدع مراتب صغيرة باعتبار البدعة التي هي أكبر منها وصغار البدع من كبائر الذنوب صغار البدع من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فوقعوا فيه تلك البدع بسبب الجهل نرضوا بجهلهم واتبعوا الجهل وما سألوا العلماء الذين كانوا في أوساطهم وهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جميع الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر ودون الشرك ودون البدع من كبائر ومن صغائر منشأها الجهل. فإن العالم بربه سبحانه وتعالى والعالم بوعده ووعيده لا يقترب من الذنوب والمعاصي وإنما يؤتى الشخص من جهله بخطورة الذنب من جهله بضرر الذنب من جهله بوعيد الله عز وجل يجهل حقائق هذه الأمور ويضعف العلم في حقه فيقع في الذنوب والمعاصي. ولهذا كل من وقع في الذنوب والمعاصي كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة عصاه بجهالة. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. بجهالة كل من عصى الله فإنما عصى ربه سبحانه وتعالى بجهالة. فإن المعاصي منشأها الجهل بالله عز وجل الجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى ولو علم العبد عظمة الله عز وجل لما عصاه. والجهل كما عرفنا بضرر الذنوب في الدنيا وفي الآخرة والجهل بالوعيد الشديد الذي جعله الله سبحانه وتعالى في حق من عصاه. فالجهل هو الذي يوقع العبد في الذنوب والمعاصي فهو منشأ لكل شر والعياذ بالله. الجاهل قد يتسبب في قتل نفسه والعياذ بالله بسبب جهله قد يتسبب في قتل نفسه. في حديث أبي سعيد الخدري الذي جاء في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض. هو يريد أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب دلوه على رجل ربما من أجهل أهل الأرض رجل فيه جهل وإن لم يكن كذلك لكن رجل فيه جهل ما هو من العلماء. فلما أخبره الخبر استعظم هذا الأمر كيف يقتل هذا العدد الكبير ويريد أن الله عز وجل يغفر له ما هذا لما قالوا نار جهنم والعياذ بالله. فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا استعظم الذنب فوفى به 100. نعم وفى به 100. ثم سأل عن أهل الأرض فدلوه على رجل عالم فأخبره أنه قتل 99 نفسا فهل لم توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة. ثم أرشده إلى الطريق الصحيح في التوبة إلى الله عز وجل في الحديث المشهور. فهذا الجاهل تسبب في قتل نفسه بسبب جهله والعياذ بالله. في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خالدا الوليد إلى قديمة إلى بني قديمة من أجل أن يدعوهم للإسلام فذهب إليهم يدعوهم للإسلام وهم قرب مكة من جهة لملم، ذهب يدعوهم إلى الإسلام، فما أحسنوا بسبب جهلهم أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا. كان موجود عندهم في الجاهلية أن من دخل في الإسلام يقال له صابئ، هذا الذي يعرفونه، ما يعرفون كلمة أسلمنا. فكان منتشر في الجاهلية هذا الأمر، الصابئ يعني المسلم. فبسبب جهلهم بدل أن يقولوا أسلمنا قالوا صبأنا، فعمل فيهم خالد قتلا وسلبا رضي الله عنه، وأعطى وأخذ بعض السمايا وأعطى رجالا من أصحابه أولئك السبايا. وفي يوم الأيام أمر الناس من تحته من الجند أن يقتلوا السبايا، فقال عبد الله بن عمر والله لا أقتل أن يقتلوا الأسرى، أن يقتلوا الأسرى. فقال عبد الله بن عمر والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره، حتى ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا له الخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. شاهدنا من هذا على أنهم جهلوا كيف الدخول في الإسلام، فبدل أن يقولوا أسلمنا ويفهم خالد رضي الله عنه حقيقة ما أرادوا، إذا بهم قالوا صبأنا، فعمل فيهم قتلا وسلبا رضي الله عنه، وأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر. فإن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ، الشخص قد يخطئ في لفظه ويكون المقصود المقصود الصحيح، فهم قصدوا الإسلام وإن أخطأوا في اللفظ، فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ، فإن الشخص قد لا يستطيع أن يعبر التعبير الصحيح. على كل أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. الجاهل قد يقتل غيره بسبب جهله، يسفك الدم الحرام، يقع في هذه الجريمة العظمى بسبب جهله، ما يعرف أحكام الإسلام ولا يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرف السنن، ما يعرف أحكام الشريعة، فينظر إلى شخص ويظن على أنه قد خرج من الشريعة وهو فعل سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحكم عليه بالكفر ويسفك دمه لجهله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستعظم أمرا وهو من دين الله، ويؤدي به الحال إلى أن يقتل ذلك الشخص الذي تمسك بالسنة بسبب جهله والعياذ بالله. ذكر ابن العربي المالكي رحمة الله عليه في كتاب أحكام القرآن أن شيخه أبا بكر الفهري وهو الطرطوشي رحمة الله عليه جاءه إلى الثغر، إلى محرس ابن الشواء، إلى ذلك الثغر، إلى مسجد ابن العربي المالكي، ابن العربي من طلابه، من طلاب الطرطوشي، فجاءه في وقت صلاة أو قبل صلاة الظهر، ودخل المسجد وتقدم إلى الصف الأول، ودخل المسجد أيضا أبو الثمنة قائد البحر ورئيس البحر مع جماعة من أصحابه، دخلوا إلى المسجد وكان يراقب الميناء ويراقب المراكب هذا الرجل الذي رئيس البحر وقائد البحر. قال ابن العربي وأنا في مؤخرة المسجد في طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، فخرج إلى جهة إلى آخر المسجد يشم الهواء لشدة الحر. قال فسمعت أبا الثمنة وهو يقول لأصحابه نعم، وتقدم الطرطوشي وصلى ركعتين، صلى في المسجد ورفع يديه في الركوع وفي الرحل من الركوع، لما ركع رفع يديه ولما رفع من الركوع رفع يديه، وهذا الأمر لم يكن معهودا عندهم بسبب الجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه مذهب جماعة من العلماء وبه جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال به جماعة من العلماء وهو مذهب وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وكان منتشر فيهم مذهب الإمام مالك، ولم يكن هذا معروفا عن الإمام مالك عندهم، وقد قال به الإمام مالك في آخر حياته في رواية المدنيين عنه، ومات الإمام مالك على هذه السنة، لكنهم جهلوا هذا الأمر في تلك البلد، وكان هذا الفعل تفعله جماعة من الجماعات، بعض أهل البدع يفعلون هذا الفعل ويعرفون أن هذا الفعل من أفعال بعض أهل البدع والأهوان. فلما رأى أبو الثمنة فعل الطبطوشي استنكر هذا الفعل، كيف يرفع يديه في الركوع من الركوع يفعل كما يفعل أولئك الناس من أهل البدع والأهواء؟ فقال لأصحابه اقتلوا، ما جاء بهذا المشرق إلى مسجدنا، ما جاء بهذا المشرق إلى مسجدنا، اقتلوه وارموا به في البحر ولا يراكم أحد. تمالوا على قتله، إمام من أئمة المسلمين في ذاك الزمن. قال فسمع ابن العربي كلام أولئك القوم، قال فكاد قلبي يطير من بين جوانحي، فأتيتهم وقلت سبحان الله، هذا الطرطوشي فقيه الوقت، هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا ما له يرفع يديه؟ قال فقلت لهم هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الإمام مالك في رواية المدنيين، وإن كنتم لا تعرفونها لكنها موجودة نعم في رواية المدنيين عن الإمام مالك. قالوا ما زلت أهدئهم حتى سكتوا وهدأوا. ثم أخذت الطرطوش إلى المسكن، قال فرأى وجهي متغيرا فأنكره، فقصصت له القصة فضحك. قال وأنى لي أن أقتل بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يرى أن هذا من قبله، إن حصل له هذا الأمر أن هذا من الشرف له ومن الرفع له أن يقتل بسبب تمسكه بسنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فقلت له إن هذا لا يحل لك، أنت بين قوم أي جهال، إن قمت بها أي بهذه السنة قتلوك وسفكوا دمك. قال فقال لي دعك من هذا وخذ في غيره. الشاهد أن هؤلاء جهلوا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يسفكوا الدم الحرام بسبب جهلهم بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه من الهدي وما كان عليه من السنن، ما كان يفعل وما كان يقول. فالجهل هو أدوى الأدواء. يعني يحرص المسلم على رفع الجهل عن نفسه، فإما أن يكون عالما أو متعلما أو يكون سائلا للعلماء، ولا يرضى بجهله، لا يرضى بجهله، ولا يفتي نفسه إلى ما نزلت به النوازل، وليسأل أهل الذكر كما أمر الله عز وجل بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته، إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.